بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من تفسير الصفحة 13 من الجزء الخامس، صفحة رقم 94. قال الله تعالى في تتمة سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. رخصة من رخص الشريعة التي تدل على علو مقامها ورعايتها لحاجات المكلف، وتدل على يسر أحكام هذا الدين، وأنه إنما جاء لتحقيق العبودية على أكمل وجه، ولم يأتي قاصدا مشقتنا وإيقاعنا في الحرج. رخصة متعلقة بالصلاة تدل على عظم مكانتها، فإن الشرع لم يسقطها عن المكلف وإن كان يجاهد أعداء الله تعالى. بل ثمة لفتة إيمانية عجيبة هنا، وهي أن الضارب في الأرض تبقى حياة قلبه وطمأنينته في صلاته وعبوديته، يعني لا يصلح بحال من الأحوال أن ينفك عنها أو تنفك عنه، وإن عظم الخطب وصعب الحال. تأملوا الآية: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يا أيها المجاهدون البادرون أنفسكم من أجل تعبيد الناس لرب العالمين، ويا من خرجتم لفتح البلاد وقلوب العباد. إذا ضربتم في الأرض، أي إذا سافرتم للجهاد، فقد أذن لكم الشرع بأن تقصروا من الصلاة الرباعية، وأباح لكم أن تصلوها ركعتين تخفيفا عنكم. ومعلوم لديكم أن قصر الصلاة لا يكون إلا في السفر، وقصر الصلاة أي النقص منها بأن تصلى الرباعية ركعتين كما بيّنت السنة ذلك، أما المغرب والفجر فلا يقصران. ولعلكم رأيتم كيف أن إباحة القصر في السفر مشروطة هنا في الآية بقول الله تعالى: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ولكن أهل العلم لم يفهموا ذلك من الآية، وذكروا أن الشرط هذا إنما هو يبين غالب حال الصحابة يوم تنزلت هذه الآيات، فقد كان غالب سفرهم للجهاد والقتال، وهذا فيه خوف من فتنة أهل الكفر. إن خفتم أن يفتنكم، يعني أن يغدروا بكم، أن يعتدوا عليكم. وهذا ما يطلق عليه العلماء بأنه قيد أغلبي أكثري خرج مخرج الغالب، أي هذا القيد يشير إلى غالب حال الناس ولا يفهم منه خلافه إذا لم يكن موجودا، كما قال الله تعالى في تحريم الربا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. معلوم لديكم أن الربا حرام سواء كان أضعاف مضاعفة أو كان قليلا، والغالب من الناس الذين يأكلون الربا يأكلونه كثيرا، ولذلك جاء: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وكقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء: وربائبكم التي في حجوركم. والربيبة هي بنت الزوجة من زوج آخر، هذه محرمة ترى على زوجها، آسف، محرمة على زوج أمها، سواء كانت قد تربت في حجره وبيته أو تربت خارج بيته وحجره، مع أن الغالب أنها تتربى مع أمها في بيتها. وبطريقة أخرى، القصر من الصلاة الرباعية في السفر يباح حال السلم كما يباح حال الحرب، ويباح حال الأمان كما يباح حال الخوف، ويجوز لمن سافر من أجل تجارة أو سياحة في الأرض أو غير ذلك أن يقصر من الصلاة، استدلالا بهذه الآية. إليكم في ذلك أحاديث تدل على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف. أخرج مسلم عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. يقول: فقد أمن الناس. هو يقول لعمر. قال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه؟ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني يا رسول الله لماذا نحن نقصر في الصلاة ونحن الآن أقوياء في أمان ولا نخاف من الذين كفروا؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني عمر يخبر الرجل أن حكم القصر باق كما أخبره صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن هناك خوف، وأن هذا تخفيف لنا وصدقة من الله علينا. وعند ابن أبي شيبة عن أبي حنظلة الحذاء قال: سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ونحن آمنون؟ فقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيك السنة، أقصر في السفر. وأخرج أحمد: وإن كنت آمنا. وأخرج أحمد بإسناد فيه كلام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئا، فصلى ركعتين ركعتين. ومن أهل العلم من أجرى الآية هنا على ظاهرها، وذكر أنها إنما جاءت في قصر الصلاة في السفر إذا كان هناك خوف فقط، يعني لم تأتي لبيان الصلاة في السفر حال الأمن. أما حكم قصر الصلاة في السفر حال الأمن يقولون فقد بينته السنة. يعني يا جماعة الكل متفق على أن الصلاة تقصر في السفر، سواء كان حال السلم والأمن أو حال الخوف والحرب، متفقون مدام في سفر في قصر. لكن اختلفوا هل الآية تدل هنا ولا لا تدل على هذا الحكم. طيب الذين قالوا بأن الآية إنما جاءت حال الخوف كيف فسروا قصر الصلاة؟ هم ذكروا أن المقصود من قصر الصلاة حال الخوف هنا هو تغير كيفيتها، بحيث تصلى صلاة خاصة بالخوف. طبعا سيأتي شيء من هيئاتها في تفسير الآية الآتية. وصلاة الخوف تصلى في الحضر كما تصلى في السفر عند جمهور أهل العلم، ولكنها لا تصلى حال الأمان من العدو وفتنته، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة الخوف من العدو إذا كانت في سفر فإنها تصلى ركعة واحدة جريا مع ظاهر الآية ولوجود أدلة أخرى في ذلك. وفي قصر الصلاة في السفر مسائل علمية أشير إلى بعضها. واحد، أجمع الفقهاء على مشروعية قصر الصلاة في السفر، وحكمه أنه جائز عند الشافعية والحنابلة، وهو أفضل في السفر، وهو سنة عند المالكية. أما الأحناف فقد ذهبوا إلى أن القصر فرض في السفر، وليس للمسافر أن يصليها 4 ركعات. 2، عند جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة يبتدئ القصر في السفر إذا جاوز بيوت بلده بأن خرج من البلد كله، ولا يقصر في بيته إذا نوى السفر، ولا في وسط البلد لما يغادر العمران بالكامل. 3، ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن السفر المعتبر هو الذي يكون أكثر من 4 برد ذهابا لا ذهابا وإيابا، يعني باتجاه واحد، وتساوي قرابة 81 كيلومترا في أيامنا، وعند الحنفية تزيد عن ذلك. وفي قول ذهب إليه الظاهرية ومال إليه بعض أهل العلم، قالوا ضابط السفر المعتبر هو العرف، يعني ما كان في عرف أهل البلد سفرا جاز فيه القصر والجمع وغير ذلك من أحكام الترخص، وإلا فلا. 4، يجوز للمسافر أن يقصر مدة 15 يوما عند الأحناف ما دام مسافرا، مع 15 يوما ولم ينوي الإقامة، ما دام مسافر لم ينوي الإقامة. أما عند الجمهور فيقصر إذا عرف مدة إقامته وكانت أقل من 4 أيام يقصر، أكثر من 4 أيام لا يقصر عند الجمهور. طيب ماذا إذا لم يعرف مدة إقامته؟ يعني سيسافر ولا يدري كم سيقيم، ممكن أسبوع، شهر، سنة، هذا عند الشافعية يقصر إلى 18 يوما. وفي المسألة تفصيل يراجع في مظنه. الله تعالى ختم الآية بقوله سبحانه: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه قاعدة ترى من القواعد التي تدور حولها آيات كتاب ربنا في مواضع عدة، قاعدة تجعل أهل الإسلام أكثر حيطة وحذرا في تعاملهم مع غيرهم من الأمم. العداوة بين أهل التوحيد وبين أهل الكفر لم تنقطع يوما ما، والحرب تاريخيا سجال بينهم، ولذلك أذن الشرع بقصر الصلاة حال قتالهم لئلا يجدوا سبيلا إلى قتل المسلمين والغدر بهم، ولذلك أمر الإسلام بإعداد ما استطعنا من قوة، وأرشدنا إلى أنهم لن يتوقفوا عن قتالنا حتى يردونا عن ديننا، وأنهم لا يرقبون في مؤمن ذما ولا عهدا، وأنهم أولياء بعض وليس لنا من ولايتهم من شيء. ولكن الإسلام فقهنا في ديننا لنجيد التعامل معهم، وعلمنا باستقراء نصوصه أن الكافرين قد يكونوا حربيين وهم الذين يلزمنا قتالهم، وآخرون ذميين قد يكونوا ذميين يدفعون لنا الجزية ليأمنوا على أموالهم وأنفسهم، فهؤلاء يحرم الاعتداء عليهم أو الانتقاص من حقوقهم، وكذا المستأمنون الذين دخلوا بلادنا بأمان، وكذا المعاهدون الذين عقدنا معهم معاهدة صلح وسلام، أنفسهم وأموالهم محرمة علينا، ما ينبغي الاعتداء. عداوة أهل الكفر بالمجمل لا تخفى على من عنده أدنى تأمل فيما يفعلون بالمسلمين وبلادهم، ولذلك وصفت الآية عداوتهم بأنها مبينة، عدوا مبينة، يعني ظاهرة وليست مستورة، ومتى قدروا على أذيتنا فعلوا. اللهم فقهنا في ديننا وسددنا في نياتنا وفي أفعالنا وأقوالنا. آمين يا رب العالمين، صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.